منها بخار الماء.
بخار الماء بنسبة كبيرة زي ما حضرتك قلت.
نعم.
وهو ده اللي يشكل الماء.
هو ده اللي يشكل الماء.
يتكثف وبعدين بالإضافة إلى مواد أخرى.
طبعا تكثف لأن الله سبحانه وتعالى من بديع صناعته في الكون أنه جعل الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي تتبرد باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ناقص 80 درجة مئوية فوق خط الاستواء. درجة الغلاف الغازي يعني صعبنا في طائرة تدرك أن درجة الحرارة منخفضة. الانخفاض ده مع أننا نقترب من الشمس يعني ليس له تعليم مباشر بس تعليم واضح يعني. الانخفاض هذا حكمة إلهية باردة لأنه لولا هذه الطبقة الباردة لأن بعد كده الغلاف الغازي ترتفع درجة الحرارة حتى أصل الشمس وسطحها 6000 درجة وأجهزة لها منها مليون درجة مئوية. نعم. ولمبها 15 ل 20 مليون درجة مئوية. فلولا نطاق التبرد هذا ما عاد إلينا بخار الماء أبدا. كان الفلك
طبعا بنلاحظ إن بيركب طيارة وبيقول إحنا على ارتفاع مثلا 30 أو 37 ألف قدم في النازل قليل بيبقى في جدول درجات الحرارة فبدأ إن الحرارة بتنزل كل ما نرتفع إلى صفر إلى 10 تحت الصفر 20 30 لغاية ما توصل 50 وزيادة.
توصل 80 ناقص 80 فوق خط الاستواء.
ناقص 80
ناقص 80 درجة مئوية فوق خط الاستواء. نعم. لولا هذا التبرد ما عاد إلينا بخار الماء أبدا. منذ اللحظة الأولى لخروجه من قوات البراكين.
بيرجع.
ويتكثف ويعود.
يتكثف ويعود. وده مصدر المياه على
الأرض. المياه على الأرض. لو سقط.
والآية
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها.
سبحان الله.
نعم.
معلش أنا بفكر كده عشان أعرف أسأل إزاي أسأل من أول وبعدين أسأل.
نعم.
من ضمن الحاجات الوصية أيضا الانتقاص من جوانب الأرض.
نعم.
يعني الآية أو لم يرى الأرض
نقصها
من أطرافها يعني. أولا لأن الأرض لها أطراف
طبعا
ولا مش حاجة مستديرة كروية.
لا بس
كل حاجة فيها تعتبر طرف.
لا هي طبعا هي سطح الأرض غير مستوي يعني فيه قمم عالية وفيه مناطق هابطة في أطراف تقصد يعني من ناحية اليد ففي أطراف من ناحية أنها شفت كرة لها قطبين ولها خط استواء في أطراف والفوق كله يعتبر أطراف الأرض يعني إذا خدنا الشكل الكروي أو شكل الكروي هذا فهذه أطراف الأرض.
نعم. فبنقصها من أطراف.
نعم.
إحنا بنشوف حكاية
هي الحقيقة المعنى هذا ورد في آيتين كريمتين في سورة الرعد يقول الحق تبارك وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا بحق معقب لحكمه آباءه حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قدام الفصلين قالوا انقاص الأرض من أطرافها له معنى من اثنين إما موت العلماء لأنه يؤدي إلى فساد عظيم في الحياة أو انحصار دولة الكفر بالفتوحات الإسلامية فهذا انقاص الأرض من أطرافها. ولكن يأتي العلم الحديث ليؤكد على حقيقة كونية مبهرة أن الأرض تنكمش باستمرار
تنكمش
على ذاتها باستمرار فهو انقاص من كل أطرافها من كل أقطارها. والانكماش سببه الحقيقي الكميات الهائلة من المادة والطاقة التي تنسلف عبر قوات البراكين. ويؤكد العلماء أن أرضنا ذات الجائية كانت على الأقل 1000 ضعف حجم الأرض الحالي.
يا سلام.
أي 1000 ضعف حجم
الكرة الأرضية كانت 2000 ضعف
حجم الأرض الحالي. عملية الإنكماش مستمرة إلى يومنا هذا وحقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا منذ سنوات قليلة ويعني يعزم الإنسان على إيرادها في كتاب الله بهذه الصياغة المبهرة أولم يروا أن نأتي بأرض منقوصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لها. طبعا من معاني
الخروج اللي بيخرج يعني إذا البراكين دي نعمة كبرى
نعمة عظيمة
شلال
طبعا
يعني اللي هي بمصدر
رعب
طلعت المية
وتسري الأرض بالمعادن غار وتخص بالتربة باستمرار
بتعمل حاجات دي في دايرة محدودة
نعم
مش مشكلة.
نعم. بس طبعا تكرارها في مناطق متعددة الأرض يؤدي إلى
يعني في براكين في إفريقيا مشكلة.
الجزيرة العربية حول المدينة المنورة 700 فوهد بركان.
الجزيرة لا تصور.
محتمل فورانها يعني محتمل جدا لأنها ليست خالدة. ليست خالدة. صارت ساعات عوارض خطر عليه رضا الله. يعني ساعات سيدنا عمر بن صارت هذه البراكين. والمدينة خطر بأنها بين لابتين. بين لابتين حرتين. حرت رهط في جنوب المدينة وحرت خيبر شمال المدينة. حرتين كانت تبدي بآلاف الكيلومترات يعني. يعني الحجاز فيه 90,000 كيلومتر مربع من الحرات.
الحرات اللي هي
حرات طفوح البكرمي المندفع عن طوال البراكين. 90,000 كيلومتر مربع يعني في سمك متوسط لا يقل عن 300 متر.
شنو
ده كله يطلع من داخل البراكين. 90,000 كيلومتر مربع في السعودية وحدها.
بس دي مناطق فخرية
طبعا
شو الزراعة
برحمة الله سبحانه وتعالى ان العوامل الثرية حين تفتت البازلت تحوله الى تربة ثرية للغاية يعني اللي جعل وادي النيل صفرا ان الطن ياتي من بازلت في سوريا في الحبشة وياتي من بازلت حول منابع النيل العليا فالعوامل الثرية تفتت هذا البازلت تحوله الى اخطر انواع التربة على الاطلاق التربة الخضراء او التربة الحمراء نعم فالبراكين موجودة وهي رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى وإن بدت في ظاهرها أنها يعني أحد عوامل الكوارث.
نعود إلى
الأسرة
الأطرافية الخروج
كميات هائلة
طوران البراكين أو طوران البراكين أدى إلى انتاج العراء وإلى المعادن اللي نزلت وفي نفس الوقت بقى نقطة العرق بتقولها أنه بدل طلع من جوه السن انكمش
الارض في جماشة مستمر الى يوم
الزمان هل محصورة برضو لو ما اظن قلت انها كانت حلفين
الفين بعث نعم
حلفين بعث
نعم الحل نعم
يعني ممكن تصغر الارض
ممكن تصغر
هو نحن ما نحسش بالله هذا من الكون وحجم الكون
كان طبعا بعض العلماء ايضا يقولون ان عوامل السعرية تأكل من قمم الجبال وتلقي في المنخفضات وهذا انقاص الأرض الأطرافية أن
لا تفسير آخر
تفسير آخر
مش نتيجة خروج
الغازات لا عوامل السعرية تأكل من الصخر لأن من آيات الله في الخلق أن وزن العمود الصخري من مركز الأرض إلى أي نقطة على سطحها فيبقى فيه أعلى القمم أو أكثر المنخفضات لابد أن يكون متساويا حقيقة وزن العمود الصخري من مركز الارض الى اي نقطة على سطحها متساوي
مركز الارض في الداخل
مركز الارض يعني في قلب الارض الى سطحها لابد ان يكون متساويا في الكتلة لو لم يكن متساويا فهذه القوة الطاردة المركزية الناتجة عن دوران الارض حول محورها تطرد القطر الزائد هذا التساوي آية من آيات الله في الخلق فلما تأتي عن التعية تأكل من المساحات وتلقي في المحفظات تشجع عملية حرق في البراكين طوران البراكين في الداخل لما بده يتغير من هذا الاتجاه فلا بد ان يعد المكر فانقطع ارض اطرافها لها معاني كثيره منها دوران الارض حول محورها فانبعثت قليلا من خط الاستواء وتفلتحت قليلا عند القطبين فهذا انقطع ارض اطرافها ايضا
طيب عايزين نكمل برضو الصور ديت
يعني من الآيات الوصية المبذرة قول الحق تبارك وتعالى في سورة الطارق يقول ربنا تبارك وتعالى والأرض ذات الصدع الأرض ذات الصدع قسم عظيم بحقيقة ثورية مبذرة لم يدركها العلماء إلا في نصف القرن الماضي هذه الحقيقة أن الأرض التي نحيا عليها لها غطاء فخري أو غلاف فخري خارجي هذا غلاف ممزق بشبكة هائلة من الصدوع تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات طولا وعرضا بعمق يتراوح ما بين 65 كيلومتر هذه الحقيقة
مئات الآلاف ده على المستوى السطح
نعم وفي كل اتجاه يعني شبهها العلماء باللحام على كرة السلة انه يحب الأرض يحافظ كاملة ومن الغريب أن هذه الصدوع يعني مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا يجعلها صدعا واحدا اخوان يقولوا الارض ذات الصدع هذا الصدع لازمة من لوازم جعل الأرض صالحة للعمران.
صدق يعني زي شق مثلا شق
لكن عبره حركة يعني ليس شقا عاديا ولكن شق تتحرك الأرض عبره يمنة يسرى أو من أسفل إلى أعلى هذه هي الصمود. فأقول لو الأرض ذات الصدر
نقطة جديدة أو محيط جديدة رغم متعدد الشدوع
هي متصلة ببعض
متصلة كأنها صدع واحد واستعمال القرآن مثلا عن الشدوع إنما عن الأرض ذات
الصدر واحد. يعني العلماء الأرض يقولون الآن أن هذا الصدع المتصل ضرورة من ضرورات جعل الأرض صالحة للعمران لأن الأرض فيها كم هائل من العناصر المشعة التي تتحلل تلقائيا بمعدلات ثابته. هذا التحلل يؤدي الى انتاج كميات هائله من الحراره. لو لم تجد هذه الحراره متنفسا لها سهلا لفجرت الارض قنبله نوويه هائله منذ اللحظه الاولى بسبب قشرتها.
يعني اذا الشقوق دي متنفس لخروج الحراره والا كانت
ثم مساله للارض
الارض ذات الصرف.
فيقسم ربنا تبارك وتعالى بحقيقه كونيه مبهره لم يستطع العلماء ان يدفوا ابعادها الا بعد الحرب العالميه الثانيه واستمرت 20 سنه في الدراسه من 1945 ل 1965 حتى استطاعوا ان يقسموا هذه الفضاء بالكامل.
ما يعني مش عايز اخرج حضرتك من الموضوع برضه لما في اول ما نزل من القران اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق.
نعم.
والانسان فرد يتكلم عن علق وهي جمع.
نعم.
ويتبين بالعلم ان اللي بينجح من هذا العلق يعني في ان ما هيش علقه واحده
لا
انما هي مجموعه من العلاقات.
ولذلك ايات الخلق الانسان في القران الكريم من اكثر الايات الوصفيه ابهارا للعلماء لانهم يقولون يعني ان ايراد هذا الوصف بهذه الدقه المتناهيه لاجسام لا يمكن ان ترى بعين مجرد في زمن لم يكن هناك وفره للعدسه مكبره ولا ميكروسكوب ولا ليزر ولا اشعه فينيه مما يشهد القران الكريم بانه كلام الله الخالق.
سيدي العزيز
نعم
برضه بدانا نتكلم عن الارض ذات الصدع.
نعم.
نتكلم عن البحر المسجور.
نعم. وهي نقلة مناسبة جدا.
وإذا البحار سجرت.
إذا البحار سجرت يعني أقول أيضا في مطلع صورة
مسجور يعني أولا
سجر في اللغة يعني أوقد على الشيء حتى أحمى
نار يعني
في مطلع صورة الطول يقول ربنا تبارك وتعالى على البحر المسجور قسم آخر بالبحر المسجور. العقل العربي لم يستطع أن يستوعب هذه الحقيقة كيف يكون البحر مسجورا والماء والنار من الأضداد. الماء تبقي النيران والنيران تبخر الماء كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا. ولكن هذه الصدوع التي أشرنا إليها والتي تتراوح في أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر والتي من رحمة الله بنا أنها تتركز في خيعان المحيطات جعلت كل محيطات الأرض خيعانها مسجرة بالنيران.
يا سلام.
كل المحيطات
والرمية اللي فوقها دي كلها
هذا الاتزان العجيب يعني لا الماء على كثرته يستطيع ان يطلق جزره هذه النيران ولا النيران على شدتها اكثر من 1000 درجه مئويه تستطيع ان تدخل هذا الماء. هذا الاتزان خاص يعني الصدع عباره عن فتحه في الغلاف الصخري الارض يصل الى منطقه شبه منطهره تسمى نطاق الضعف الارضي. نطاق الضعف الارضي هذا الماده فيها منطهره فتتحرك الى اعلى حاجه متنفس تتحرك بانبساط شديد فماء البحر يضرتها قليلا لكن لا يطفئ جذورها بالكامل لان الحمام لا يندفع بملايين الاصنام في كل لحظه.
يعني تخيل مثلا هي بركان تحت
الماء طبعا
تحت الماء
هي براكين
تحت براكين
براكين
براكين تحت الماء
تحت الماء نعم لكن هي براكين طوليه البراكين على الارض بين ان يفتح بشكل دائري او شكل دائري هذه غير ممتده بالطول على كل وسط المحيط هذا الشق يندفع فيه الطهاره في درجه حراره
الطهاره اللي هي المواد المنصهره
المواد المنصهره نعم
يعني تطلع
1000 درجه نعم
1000 درجه
نعم
لما تطلع ما تخليش الميه
بتجد اولا بتكون على بعد دي من سطح الماء والله ممكن تكون على ابعاد مختلفه يعني لانها هذه الفورات البكتيريه لو ارتفع فوق سطح الماء ك طب من الجزر في الخليج كجزر هاواي اليابان الفلبين اندونيسيا
يعني لازم يكون القاع قريب في الحاله دي
لا حتى لو كان القاع عميق يعني حتى في هو البركان نفسه المحيط هذا يرتفع الى كيلو الى 3 كيلو مترات من قاع المحيط
كده
طبعا يعني بتوصل قاعات المحيطات 4 كيلو وتصل احيانا الى 11 كيلو
طيب
بس في مصر عمق المحيطات يعني بس الحقيقه تصل الى 11 كيلو او اكثر
ممكن يكون ال ال البراكين ديت
نعم
اللي هي
عيدة من صف نعم
اللي هي الصبوع
صبوع نعم
طلع الى قرب 4 كيلو
قرب سطح الماء نعم نعم
واذا طلع السوق بتبقى هي الجزر
هي الجزر البركانية نعم هي الجزر البركانية
او غير بركانية
لا البركانية بس لان هي مبنية كلها من هذه الصهارة التي برزت بالماء فهي صهارة لصخور طلع عن بركان لذلك نسميها جزر بركانية
هي الجزر الاخرى
جزء مكان الموجودة جزء المحيطات تتكون في البحار الضخمة يعني البحار
الجزء اللي في المحيطات
كلها كلها جزء بركاني كلها كلها جزء بركاني نعم
طيب كان النار
نعم بحر المسجور يعني العرب حينما سمعوا هذا الختم قالوا ربما ان يكون ذلك في الآخرة استنادا الى قول الحق تبارك وتعالى واذا البحار فجرت لكن صياغة الأفعال في مصدر طلق الطور كلها في الحاضر الطور
يصف جور
شيء خائف في حياته فقال العرب كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا لم يستطيع أن يستوعبوا هذه القضية فقالوا الماء والنار نار أبضاء الماء
ضد بعض
يعني الماء يطفئ النار والنار يحرق الماء كيف يمكن الأبضاء أن تتعايش مع بعضها البعض
يكون في نار في قاع
البحر فقالوا نبحث عن معنى الشجرة غير أوقد على الشيء حتى أحنا فقالوا معاني الشجرة ملأ وكف فقالوا والله وجدنا المعنى بحر المسجور يعني أن الله تعالى يمتن علينا بأنه ملأ مخفضات الأرض بالماء وحجزها عن اليابسة لأنها كان ممكن جدا أنها تطلع على اليابسة أكثر من ذلك لأن هناك كم هائل من الماء محجور فوق قطبي الأرض وتصنع الجبال على هيئة سمك هائل من الجليد سمك الجليد في القطب الجنوبي يصل الى 4 كيلومترات سمك والقطب الشمالي الاكثر من 3 كيلومترات او 3 كيلومترات
طبقة الجليد
ويقدر العلماء ان هذا الجليد اذا انطهر فانه يؤدي الى رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات لاكثر من 100 متر ولك ان تتخيل اذا اصبحنا ليوم وليلة وجدنا البحار والمحيطات طبقة 100 متر تغرق الدنيا بالكامل فقالوا ان البحر المسجور يعني ان الله تعالى يمن علينا لانه ملأ المخفضات بالماء وحجرها وحجزها من مزيد من الطغيان على اليابسة فيأتي العلم الحديث ليؤكد ان قاع البحر حقيقة مفجر بالنيران كل محيطات الارض واعداد من البحار قيعانها منصدعة يندفع منها الحمم البركاني لملايين الاطنان يؤدي الى حقيقة مبهرة انها كل المحيطات قيعانها مفجرة بالنيران وعدد كبير من البحار قيعانها مفجرة بالنيران حقيقة لم يعرفها العلماء الا في اواخر الستينات من القرن العشرين
اظن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم على موضوع البحار وكان يعني اما ما فيش تشجيع او مش ما فيش تشجيع يعني
ايه تخويف
حاجة زي
سرعة
يعني أترك رسالتك التعبير
يقول صلى الله عليه وسلم لا يذهب البحر إلا حاج أو معتمر أو مجاهد في سبيل الله لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وهو الذي لم يقتل البحر في حياته الشريفة مرة واحدة صلى الله عليه وسلم
لأن تحت البحر نارا
وتحت النار بحرا
طيب تحت البحر نار حضرتك شرحتها لنا
نعم.
هذه البراكين المحصولية اللي تقذف الحمم والصخور والمعادن
نعم.
الساهرة
نعم
طب وتحتها تاني في ميه
لان المخروط هذا الذي يقوم من قاع المحيط يرتفع الى كيلو متر الى 3 كيلومترات كيلو متر الى 3 كيلومترات
انا عايز امسك قلم وورق
انا عندي رسم
طب يا ريت والله
عند رسمها هنا يعني يمكن أن يقرب لنا هذه الحقيقة يعني هذا المخروط هذا المخروط قائد في قائد المحيط.
أيوة.
والنار مندفعة في رقفه.
أيوة.
وفوقها الماء وتحت منها الماء. لأن هو مرتفع فوق قائد المحيط بثلاث كيلومترات.
أستاذ سيد معتز ما سمحت الصورة دي. أظن المخروط البرتقالي هو ده اللي يعبر عن الصدع.
هذا المخروط قائد في قائد المحيط.
أيوة.
والنار مندفعة في رقفه.
أيوة.
وفوقها الماء وتحت منها الماء. لأن هو مرتفع فوق قائد المحيط بثلاث كيلومترات.
أستاذ سيد معتز ما سمحت الصورة دي. أظن المخروط البرتقالي هو ده اللي يعبر عن الصدع. فالرسم الجزء الملون باللون البرتقالي هو الصدع
مليء
بالشعار البواد المنصهرة. والأسهم بتشير إلى امتلاخها إلى أعلى. والمية فوقها مش كده برضو؟
وتحتها
يعني يقدر يجي جنبها مش
حد يعني تحت السوق
يعني هنا كده
المنطقة
دي المنطقة دي فيبقى تحت البحر
نارا
وتحت النار
بحر
عجز اخر
حديث عن النبوي
عليه الصلاة والسلام. لا يمكن ده الكلام ده يعني يسمعه عاقل ولا يؤمن بان ما جاء به انما هو وحي السماء وانه
صحيح
لا ينطق عن الهوى.
صلى الله عليه وسلم.
هذا ما حستكمل الحديث بنقطة. وانا حاسس ان في كلام كتير غير البحر المسجور والحكاية الجبال اوتادا دي. قبل ما اوصل للسؤال بتاع عايز اسأل حضرتك الحقيقة عن كلمة وانزلنا الحديث.
طيب.
لكن قبلها واحنا بنتكلم على الجبال. نشوف ليه كلمة والجبال أوتادا. وتد بمعنى ايه هنا؟
وتد بمعنى ايه؟ يعني تعريف الوتد يعني الوتد هو كتلة من الخشب او من الحديد تثبت بها اركان السنة.
ايوه.
او اركان اي مبنى اخر. اغلبها يكون مدفون في الارض واقلها ظهر فوق السطح ووظيفتها التثبيت. فحينما درس العلماء الجبال وجدوا انا عندي قطاع اهو قطاع معمول في القشره الارضيه هذه جبال الالب وهذا مستوى سطح البحر يعني لا يكاد يرى الارتفاع وهذا اندفاعها في داخل القشره الارضيه.
يا سلام ده الارتفاع بالعكس.
نعم.
برضه معانا في الصيف الجبال هي اللون الاسود
الاسود
وبعدين الاحمر هي الصهارة.
نعم.
انما لعلك تشوف اللون الازرق البحر.
نعم.
ده يورينا مستوى سطح البحر.
نعم.
ومعنى ذلك ان الجزء اللي ظاهر من الجبل فوق مستوى سطح البحر
قليل جدا
والامتداد
الداخلي
الاكبر
يعني عندنا ده الى جبال الالب. يعني هذه جبال الألب اللي هي جبال مرتفعة
صغيرة خالص دي جبال الألب
امتدادها للداخل شوف قد ايه ولا توجد كلمة تصف هذا الشكل أدنى من الوتد. الوتد فعلا أقله ظاهر فوق سطح الأرض وأغلبه مدفون في الأرض ووظيفته التثبيت. فأقول أن كون القرآن الكريم يصف الجبال بأنها أوتاد أنا كتبت تبع جبال في القرآن الكريم مثل 92 ميلادي في أمريكا وجمعت كل التعاريف المعطاة للجبال في القاموس اللغوية والعلمية تجمع كلها على أن الجبال لتوءات فوق سطح الأرض.
لتوءات يعني ملهاش جدا
نعم لتوءات فوق سطح الأرض يزيد ارتفاعها عن 610 متر. القرآن الكريم الذي نزل قبل 1400 سنة يقول والجبال أوتادا وصف في غاية البلاغة وفي غاية الإعجاب لأنه بلفظة واحدة وصف الشكل الخارجي والامتداد الداخلي والوظيفي. ويأتي العلم تجريبا ليؤكد على أن كل ارتفاع فوق سطح اليابسة له امتداد في داخل القشرة يزيد من 10 إلى 15 ضعف ارتفاعها فوق سطح الأرض. مش بس الجبال اللي حتى القارات العظيمة أيضا غارقة في هذه الصهارة كنوع من أنواع التثبيت. والجبال وسيلة رائعة لتثبيت كتل القارات وجعلها صالحة للعبران كما أنها وسيلة رائعة لتثبيت الأرض في دورانها حول محورها أمام الشمس. نعم. فالقرآن أيضا يمن علينا فيه ربنا تبارك وتعالى في أكثر من 10 آيات بإنشاء الأرض بالجبال. فقول والجبال عرفها متاعا لكم والأنعام. فقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ومن العجيب أيضا أن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم له حديث في مسلم أحمد بن حنبل يقول فيه عندما خلق الله الأرض جعل التميد أي تفرد فعرفها بالجبال. ويعجب الإنسان من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من الذي كان يضطر ان يخوض في مثل هذه القضايا الغيبيه لولا ان الله تعالى يعلم بعلمه المحيط ان الانسان سيكتشف هذه الحقائق في يوم من الايام؟ فتكون هذه الاشارات القرانيه المبهره وهذه الاحاديث النبويه الصحيحه شهاده صدق على ان القران الكريم كلام الله وان هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من خلال خارج السماوات والارض.
يعني انا ارهقت سيادتك لكن عايز كلمة اخيرة في الموضوع وانزلنا الحديد.
نعم بارك الله فيك. يعني هذا من اكثر ايات القرآن ابهارا لي حقيقة يعني لان الارض يعني على ضخامة كتلتها ثبت ان اكثر من 35% من هذه الكتلة حديد. الارض لها لب صلب داخلي اغلبه الحديد والنيكل، والنيكل معتبر من معادن الحديد. انا يعني عندي صوره هنا على الورق مباشره. هذه الارض هذه الكره يعني من لب الارض كلها حديد ثم لب مصهر اغلب الحديد، والحديد ينقص من الداخل الى الخارج حتى يصل لجنه الى 15%. هذا قطاع الارض
يعني الاكثر هو الحديد،
كرة حديد،
كرة حديد.
نعم.
وبعدين كل ما
نقص الحديد يتناقص من المركز إلى الخارج.
إلى الخارج.
نعم.
يعني دي شريحة كده من الأرض ما
قطاع في الأرض.
قطاع في الأرض.
نعم. والحديد
عند المركز تقريبا الحديد
يزيد عن 9%
في المركز.
المركز نعم.
وبعدين
يتناقص إلى 15%.
نعم.
كذا خليه. دي كلها حديد. ونيكل الكرة اللي حولها ايضا حديد ونيكل لان هذه مطيره وهذه جامده يعني يقولوا لب الصلب واللب الخام.
طيب وانزلنا الحديد
يعني ما كان احد يتخيل ابدا ان هذا الحديد انزل الى الارض انزالا كيف انزل؟
كيف اخترق الارض؟ اولا سوره القران باسم سوره الحديد. سوره الحديد دي اول التفاته.
نعم.
ثانيا وانزلنا الحديد يعني كل نعم الله ما قالش عنها كده.
صحيح.
أنزل القرآن.
نعم.
وأنزلنا الحديد.
قال المفسرون أنزلنا هنا بمعنى خلقنا، معنى قدرنا، معنى جعلنا، لأن ما كان أحد يتخيل أبدا أنه إنزال حقيقي، فقالوا أنزلنا بمعنى قدرنا أو خلقنا أو جعلنا، وركزوا على البأس الشديد للحديد ومنافعه للناس. وثبت علميا أن ذرة الحديد هي أكثر الذرات تماسكا، لا يوجد ذرة في شدة تماسك ذرة الحديد، ولذلك الحديد له هذه الطبيعة والخواص الطبيعية والكيميائية المميزة له. والمنافع للناس طبعا الحديد هو عصب الصناعات الثقيلة في حياة الإنسان، ليس هذا فقط بل إن الحديد يعني لولا وجود هذه الكرة الضخمة من الحديد في قلب الأرض ما كان الأرض مجال مغناطيسي، وإذا فقدت الأرض مجالها المغناطيسي قدرتها على الجاذبية ما استطاعت أن تمسك بغلاف الغازي ولا بغلاف المائي ولا في حياة. ولذلك الوجود الحديد ضرورة من ضرورات جعل الأرض صالحة للأمراض. الحديد يكون أغلب المادة الخضراء في دماء البشر ودماء كثير من الحيوانات. الحديد يشكل المادة الخضراء في أجساد كل النباتات. فجاز الحديد لازمة من لوازم الحياة. فكل كان يقول وزن الحديد في بأس الشديد ومنافع للناس، تأكد لنا أن ذرة الحديد شديدة في البأس، وان الحديد له منافع عامه وشامله وكامله لجعل الارض صالح للعمران ولجعل الحياه ممكنه في كل وجود باراده الله سبحانه وتعالى. اما عمليه الانجاز ما استطاع احد ان يستوعبها اطلاقا، يعني حتى جاء العلماء اثناء رحلات الفضاء وبداوا يهتمون بدراسه التركيب الكيميائي لجزء الزبرق لنا من الكون، فوجدوا ان غاز الهيدروجين اخف العناصر وأقلها بناء هو أكثر العناصر انتشارا في الجزء المدرك من الكون. غاز الهيدروجين وحده يكون أكثر من 74% من مادة الكون المنظوم. يمين في الكثرة غاز الهيليوم. غاز الهيليوم يشكل 24%. فقال العلماء عنصرين، اخذت العناصر المعروفه لنا واقلها بناء شكلني نعم اكثر من 98% في الوضع القوي المنظور، لابد ان باقي العناصر قد خلقت من غاز الهيدروجين، وهو ملاحظه جيده ثبت يعني ثبت صحتها بمراقبه ما يتم في داخل الشمس. الشمس تفتح فيها برات الهيدروجين بتكون ذره الهيليوم، يفتح الهيليوم بكون الليثيوم في عمليه متسلسله بطريقه مستمره تسمى عمليه الاندماج النووي او النيوكلير فيوجن. حينما نظر العلماء في الشمس وجدوا ان عمليه الاندماج النووي لا تصل الى الحديد، تتوقف قبل الحديد بمراحل قريبه، لان الحديد يحتاج الى حراره عاليه جدا والشمس لا تتوفر في هذه الحراره، 20 مليون درجه مئويه لا تكفي لا تكفي تكوين الحديد. فنظر العلماء في نجوم خارج المجموعه الشمسيه ووجدوا نجوما تسمى المستعيرات اشد حراره من الشمس بملايين المرات، تصل درجه حراره في ذات المستعير الى مئات البلايين من الدرجات المئويه. وجدوا ان هذه هي الاماكن الوحيده في الكون المدرك التي يمكن ان يتخلق فيها الحديد. ولاحظوا ان النجم اذا كانت كتلته اقل من 4 مرات كتله الشمس وتحول قلبه الى الحديد يستهلك كل طاقه النجم فينفجر، وتتناثر هذه الاشياء في صفحه الكون وتدخل بقدر الله في مجال جاذبيه اجرام تحتاج الى هذا الحديد. هذه الملاحظه جعلت العلماء يقولون بان ارضنا حينما فصلت من الشمس لم تكن فيها كومه من الرماد، كومه من الرماد ليس فيها شيء اثقل من الالومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديديه تماما كما تصل الى النيازك الحديديه في هذه الايام. الحديد بحكم كثافته العاليه تحرك الى لب هذه الكومه من الرماد واستقر في جوفها انصهر وصغرها وميزها الى 7 اراضين، لب صلب داخلي عرب الحديد والنيكل، يليه الى الخارج لب سائل عرب الحديد والنيكل، ثم 4 اوشحه متمايزه بكل منها نسب متناقصه من الحديد من الداخل الى الخارج، ثم الغلاف الصخري الارض وبه 5 و6 من 10% من الحديد. وكنت اتحدث عن هذه القضيه في محاضره في جامعه ميلبورن في استراليا، فوقف احد اساتذه الكيمياء في الجامعه وسالني قال لي يا سيدي هل حاولت ان تقارن بين رقم سوره الحديد القران الكريم والوزن الذري للحديد ورقم الايه والعدد الذري للحديد؟
كما قلت له ده ورق في محاضرتك.
في المحاضره نعم. فانا عاده احط نص الايه القرانيه وترجمه معانيها الى اللغه الانجليزيه واحط رقم الايه ورقم السوره. فهو بحكم تكوينه لاني لقط الرقمين وسال هذا السؤال، فقلت له يا سيدي الارقام منزلق خطير، اذا دخله الانسان تغير دراسه وتغير رؤيه قد يدمر ذاته. فقال ارجوك حينما تعود الى بلدك ان تحقق هذه القضيه. فبعد رحله استمرت 22 ساعه من ميلبورن الى القاهره طيران متصل تقريبا، لم اكتفى يعني ان اقاوم تحقيق هذه القضيه، فلجأت الى مكتبتي واتيت بالقران الكريم وكتبت الكيميائي والعضويه وجدول الدوري للعناصر، فاذهلني ان اجد رقم صوره الحديد يساوي الغين الذري للحديد ورقم الايه الصوره يساوي العدد الذري.
سبحان الله.
ولا يمكن ان يكون هذا
رقم
الصوره يساوي الوزن الذري للحديد.
كم هو؟
57 ورقم الايه 25 والعدد الذري للحديد 26، ولكن البسمله ايه من الصوره. نعم لقول الحق تبارك وتعالى بخاطبة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد أتيناك 7 من المثاني القرآن العظيم. فالقرآن بنفسه فصل الفاتحة عن بقية القرآن الكريم. رقم السورة 57، إذا فصلنا الفاتحة تصبح الرقم 56. إذا أقلنا الفاتحة ف 57 نظيف من بئر الحديد أيضا. لكن أنا كان عندي مشكلة في رقم الآية وهو 25 والعدد الذري للحديد 26. آيات الفاتحة 6 والبسملة آية منها،
البسملة آية
7
زي القرآن
زي القرآن
كذلك سورة
الحديد لو أضفنا البسملة
ترتيب الآية 25 إذا أضفت البسملة يبقى ترتيبها 26 وهو
العدد الذري للحديد.
سبحان الله، يعني أي إعجاز أبعد من هذا الإعجاز وأعظم من هذا الإعجاز.
نعم. وثبت للعلماء بأن كل الحديد في أرضنا بل في المجموعات الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا، فلذلك نرى هذه المنظر النبيرة وانزلنا الحديدة في بأس شديد ومنافع للناس. والنبي يقول ذلك لغير المسلمين الذين اثبتوا ذلك غير المسلمين يتحدثون عن الاصل الخارجي للحديد في ارضنا وفي بضاعه الشمسيه. واكدوا على هذه الحقيقه بان الطاقه اللازمه لتكوين ذره حديد واحده تفوق كل الطاقه في المجموعه الشمسيه 4 مرات. الطاقه اللازمه لتكوين ذره واحده تفوق كل الطاقه في المجموعه الشمسيه 4 مرات.
كل الطاقه
في المجموعه الشمسيه 4 مرات. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بانزال الحديد ويقارنه بانزال القران. كنا ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد في بحث شديد ومنافع للناس.
اسمح لي نختتم لهذه العبارات العظيمه الرائعه. ولا املك من الكلمات في الواقع الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان والعرفان من استاذ الدكتور زغلول نجار استاذ الجيولوجيا وعلوم الارض والاستاذ من الجامعات العربيه والغربيه ومدير معهد مارك فيلد للدراسات العليا في المملكه المتحده. ونحيي فيه العالم المسلم العالم المؤمن الذي وظف علمه وايمانه في خدمه قضيه الايمان واعجاز القران من هذه الظاهره العلميه التي استمعنا اليها واستمتعنا بها. سادتي وسادتي شكرا لكم ونلتقي معكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.